Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقه من برنامج حديث اليوم. وحديثنا اليوم حول مجموعه من الاساتذه الجامعيين تم فصلهم او ايقاف مرتباتهم من جامعه غرب كردفان بالنهود، وهم بيقولوا على اسس عرقيه او مناطقيه وسياسيه. التقينا بواحد منهم البروفيسور خليل عبد الله علي عشان يحكي لنا التجربه بتاعته والحصل شنو بالضبط.
طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا البروفيسور خليل عبد الله علي حسين، استاذ بكليه الاعلام جامعه غرب كردفان. في الحقيقه خاطبني مدير اداره الموارد البشريه الاستاذ شريف اصيل في الخاص في الواتساب، وابلغني بان هنالك قرار من مدير الجامعه بوقف راتبي. سألته ما سبب القرار، لم يرد علي بشكل واضح. وبعدها بساعة اتصل بي عدد من الزملاء الآخرين أيضا أنه تم تسليمهم خطاباتهم في عبر الرسائل في الواتساب لإيقاف مرتباتهم. ده بدون ما يكون في الخطاب الفصلي أي أسباب واضحة لإيقاف الراتب. في الحقيقة هنا ستة من أعضاء هيئة التدريب بكليات مختلفة في الجامعة، وأيضا هنالك موظفين آخرين. بصورة واضحة أنه الذين تم فصلهم سواء كانوا موظفين أو أعضاء هيئة التدريب كانوا بارزين في ثورة ديسمبر المجيدة، فبالتالي يفسر أن القرار هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية من أنصار النظام السابق الموجودين في الجامعة أو الموجودين على مستوى المحلية. فبالتالي هم بيحاولوا بياخذوا تارهم القديم بعد أن وجدوه ووجدوا ضالتهم في ظل الحرب الحالية أو في ظل إدارات متواطعة معهم أو متحالفة أو جزء منهم. فبالتالي يحاولون بقدر الإمكان أنه يمررون كل أجندتهم سياسية لكي يصفوا مع حساباتهم مع خصومهم السياسيين أو المناوئين لهم. وبالتالي هذا القرار بكل ما يحمل من معاني ودلالات عنده ليس له أي علاقة باللوائح والأسس المؤسسية، لأن أي قرار بإيقاف الراتب عنده قنوات محددة يسبقه في البداية لجنة تحقيق لمعرفة الملابسات، ثم لجنة محاسبة، وبعد توصيات لجنة المحاسبة بعد ذلك يتخذ القرار المناسب بعد إثبات البينة والتهم الواضحة. لكن كل ما أعرفه عن نفسي فأنا واضح في رأيي في نقد الممارسات هذا النظام السابق، وبالتالي ربما يكون تم اتخاذ القرار بناء على مواقفي الواضحة تجاههم أو نقدي الواضح تجاههم. لكن في اتجاه المؤسسة فأنا أقوم بدوري على الوجه الأكمل أكاديميا من خلال التدريس، من خلال البحث العلمي، من خلال إشراف على امتحانات عن بعد في مصر وفي أبد من المراكز. فبالتالي القرار ليس له أي علاقة بالجانب المؤسسي، وإنما له بعد سياسي، وغالبا ما يخف خلفه أنصار النظام البائد.
نعم. طيب يعني بروفيسور خليل، يعني واضح أنه الجامعة لما اتبعت الإجراءات وما عندها أسباب كافية بشكل قانوني تقوم تتخلص منكم بهذه الطريقة. هل في فرصة عن طريق القانون إنه تأخذوا حقكم وتبطلوا هذا القرار؟
بكل تأكيد أننا هنتخذ كل الإجراءات وكل الطرق القانونية والنقابية والإعلامية لكي نوصل قضيتنا ونأخذ إنصاف عادل بإذن المولى، حتى ولو نرجع للطرق القانونية الدولية إذا ما أنصفتنا القانون المحلي.
نعم، طيب يعني ممكن توصف لنا المناخ جو الجامعة، كيف جو الجامعة؟ يعني هل تعتبر مثلا الجامعة دي معقل بتاع أنصار النظام السابق، وما هي مظاهر إنها معقل للنظام السابق؟
بكل تأكيد الجامعة جامعة جهوية، يعني الغالبية منصوبية الجامعة من إسمية محددة، وكلهم في فترة من الفترات كانوا منتمين للمؤتمر الوطني، وبمجرد حب الثورة ديسمبر أغلبهم طبعا تم تجريدهم من المناصب الإدارية فقط وليس إيقاف مرتباتهم، فبالتالي كلهم لديهم دقائن وأحقات تجاه مخالفين في الرأي، خاصة أنصار ثورة ديسمبر المجيدة، وهناك الكثير من المؤشرات والدلائل بشير إلى أن الجامعة بعد انقلاب البرهان أصبحت مرتع ومعقل لأنصار النظام السابق، يقيمون ندواتهم علنا ويقيمون استعراضاتهم العسكرية الشبه رسمية في داخل الجامعة، ويستعرضون كل أساليب الإرهاب داخل الجامعة ودون أن يحاسبهم أي جهة، باعتبار أنهم عادوا ووقف يقف وراءهم الحكومة ويقف وراءهم المجتمع المحلي، وبالتالي هم لديهم. أنا شخصيا كنت في يوم من الأيام أمين للشؤون العلمية، دخل علي مجموعة من الأشخاص، بعضهم أعضاء هيئة التدريس والبعض الآخر يحملون جرج وتلصيق، وبحددوني بالواضح يعني يقول أنه جامعة دي جامعاتهم، يعني جامعاتهم ما في جامعة سياسية وجامعة شنو قبلية، بالتالي لا يحق للمخالفين في الرأي أنه يتبوا مناسب إدارية أو يكون أنه موجود. وفي الحقيقة مناسبة أننا ليس الأولى، وهناك آخرين ربما سيشملهم إيقاف المرتبات في الأيام الجاية، لأن هناك عدد من القوائم بتاعة مخالفين وفي الآن في مرحلة جث النقد، وربما سيشهد الأيام المقبلة المزيد من إيقاف المرتبات للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
نعم، طيب عندي برضو سؤال، يعني هسه أنا ما عرفت فكرة فصلك أو يعني تهميشك بالطريقة دي عندها علاقة بموقفك السياسي ولا بالإثنية الخلفية العرقية بتاعتك؟
هو بكل تأكيد الاثنين، يعني أنا معروف عندي رأي واضح، بالرغم أنه ما عندي أي انتماء سياسي لأي جهة سياسية ولا جهة حزبية ولا جهة قوالية، بأدي مهنتي الأكاديمية لكل تجرد ونكرانيزات، فبالتالي لكن رأيي واضح في كثير من الممارسات، وهذا الرأي تم تفسيره من طرفهم باعتباره أنه مخالف لهم، وايضا معروف انه مجموعتين العرقيه برضو عنده دور يعني في نظرهم انه الجامعه تابعه لمكون محلي محدد، ينبغي ان العناصر الاخرى الخير تابع لهذا المكون، ينبغي ان لا يكونوا لهم وجود يمشي يشوفوا ولاياتهم يعني بالواضح.
نعم،
بالتالي ما مكوناتنا الشخصي ولا ايضا المكونات الاخرى حتى المتعايشه في المنطقه، ايضا لو ملاحظ القائمة بعد الزملاء كلهم من مكونات محلية متعايشة لفترة طويلة من الزمن، لكن أفسدتهم السياسة فخلطوا ما بين السياسة والقبلية، وبالتالي يكونون العداء لكل شخص ربما له اتجاه قبلي خارج دائرة المكون المحلي.
نعم، طيب واضح كده ده انه يعني الجامعة الأغلبية حقتها بإدارتها بتوجهها العام انها جمعت بين انها يعني تتكون الأغلبية لمكون واحد، ونفس المكون ذاته عنده اتجاه سياسي واحد اللي هو التبعية للنظام السابق.
بكل تأكيد
نعم. طيب يعني عندكم أنتم في اللوائح الأكاديمية والتي تنظم يعني عمل الجامعة ويعني الكودات الأخلاقية ذاتها حقت استقلالية الجامعة كمؤسسة علمية بحثية وكده، هل في أي حاجة يعني ممكن تعطل بها أو تمنع بها أي نعرات سياسية أو قبلية داخل يعني عملية إدارة الجامعة؟
طبعا معروف أن التعليم الآلي ينبغي أن يكون مستقلا ومهايدا وبعيدا عن النعرات الأسرية والقبلية، وده دور الجامعات أن يقوم بالتوعية، يقوم بالمحاضرات، بورش العمل. وأنا على المستوى الشخصي كنت في منظمة السودان للتنمية الاجتماعية وبسمى سودو في غرب كردفان، قمنا بعدد من الورش للتوعية بتاعت السلام المجتمعي وقبول الآخر والتحول الديمقراطي والجوانب دي. فكل هذه الورش اللي قمنا به كانت في إطار أنه البلد تعيش في سلام وأمان وتعايش سلمي مع الآخر. وأيضا لدينا أبحاث على المستوى الفردي ما على المستوى الجماعي، شاركنا في أبحاث في مجال السلم المجتمعي. وأيضا دورنا الإعلامي في الصحف برضو نقوم بالتوعية في أنه السودان ينبغي أن يكون بلد متعايش بعيدا عن النعرات الأسرية والقبلية والقبلية. طيب التعليم بصورة عامة ينبغي أن ينأى عن التوجهات السياسية والقبلية.
نعم. طيب يعني لكن في لوائح الجامعة و النظم حقت الداخلية ما في حاجة كده ده تمسكوها تقول للعميد وللإدارة يا إخواننا أنتوا قاعدين تخافوا كلام المكتوب ده بشكل واضح، يعني في حاجة زي دي في مكتوب زي ده نص وثيقة؟
بكل ما في لوائح بنص صراحة على أنه يكون هنالك تصنيف على أساس اللون أو الجهة أو القبيلة ولا، لكن اشتكي لمين؟ كل الإدارات من مستوى رئيس القسم للعميد لمدير الجامعة لسيد الوكيل كلها ما تبينه مكون واحد يعني. فهذا المكون حتى لو اتخذت الإجراءات البيروقراطية الطبيعية عشان ترفع شكوتك ما بيستجيب ليك، يعني تلقى الرد ما بتلقى الرد أصلاً. وأنا على المستوى الشخصي هسي خاطبتهم إدارة الجامعة أخبرتهم بصورة شخصية ما سبب إيخاف الراتب، لم يرد علي حتى الآن صدق. ولعلمه هو موجود في جروب على الواتساب ويقرأ الرسائل في 10 دقائق ثواني هو قرأ الرسالة، وبالتالي لا يرد. فأعتقد أنه ما في إدارات أو تسلسل إداري الآن ينصفك أو يرد حتى على استشاراتك.
نعم. طيب.
فالجامعة إداريا كده كلها زي ما بقولوا مسيسة ومقلبنة، يعني مقلبنة من قبيلة زي ما بقولوا السيطرة بتاعت 90% لقبيلة محددة أو لإثنية محددة، فبالتالي كلهم يقفون مع الظالم يعني ولا يقولون كلمة حق. وأنا أتأسف جدا جدا لعلماء يقفون مع الباطل.
نعم.
لم أجد هذا الوقفة إلا في جامعة كردفان، حيث يقف طالبية الناس مع الباطل ويطبلون له، وكلمة الحق في وجه السلطان الجائر يرونه بعيد المنال.
في الختام عندك كلمة ولا رسالة ولا يعني هتعمل شنو؟
رسالتي في الطريق أنه لازم يوقفوا يفكوا مرتباتنا بأسرع ما يكون، لأنه لدينا أسر في الخارج وأيضا الموظفين برضو ظروفهم صعبة جدا معروف. فبالتالي إيقاف الراتب ما معناته إيقاف ما معناته عقوبة بالنسبة لي على المستوى الشخصي، لكن عقوبة لكل الأسرة الحالمين بأنه يحققوا مستقبلهم التعليمي. أيضا ظروف الاقتصادية الصعبة في حالة في بلدان النزوه واللجوء كلها عوامل أخرى ينبغي أن يراعى. ونناشد مدير الجامعة أنه يراجع عن قراره ويتخذ القرار بتاع فك الراتب دون أن يكون هنالك أي تأثير من جهة أخرى يملي عليه أنه يفعل. وبالتالي الإملاءات ده بوريك أنه الإدارة ضعيفة، واستجاب للإملاءات البديل خارجيا ونفذ القرار بحذافيره. أنا على قناعة تامة أن القرار اتخذه مدير الجامعة ليس له علاقة بالأطر المؤسسية، وإنما أملي عليه، فرض عليه واستجاب له الوصاية الخارجية سواء كانت من جهات سياسية، جهات أمنية، جهات جهوية، فبالتالي استجاب ونفذ أهدافه.
نعم.
أنا على قناعة بأن هذا القرار سوف يكون له آثار مهنية خطيرة، لأنه الأستاذ في ظل ظروف زي ده مستحيل ينجز مهمته المهنية بصورة أشمل. فبالتالي نطالب إدارة الجامعة وكل الجهات المعنية بإنصاف الأساتذة والموظفين أنه يقفوا وقفة واحدة ويمنعوا التجاوزات والاختلالات اللي بيحدث لمنسوبي الجامعة.
البروفيسور خليل علي الأستاذ بجامعة غرب كردفان بالنهود، شكرا لك على حديثك لراديو دبنجا، وحنتابع معاك القضية إن شاء الله.
شكرا لك.
أسلم.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات. حلقتنا اليوم هتكون من معسكر كلمة. معسكر كلمة بمدينة نيالا يعاني من واسع للكوليرا. نلتقي في هذه الحلقة بعبد المالك عبد الله إسحاق سكرتير الكوادر الطبية بمعسكر كلمة عشان نعرف منه آخر تطورات الوضع الصحي. أهلا ومرحبا بك عبد المالك في راديو دبنجا، وابتداء ما هو الوضع فيما يخص الكوليرا داخل معسكر كلمة؟
طيب الفترة ده من 17/6 لحسي داهمنا وباء بتاع الكوليرا لحد الليلة تسجيل الحالات رصدناه وصل ل 97 حالة و 26 حالة وفاة. طيب إننا في المعسكر هنا سناتر بأنه فيه زيادة مبالغ وتفشي كبير جدا للوباء ده، زي سنتر واحد، واحدة من أكثر السناتر النسبة ذكرته ده منتشر فيه، وأيضا سنتر اثنين وسنتر ثلاثة وجزء من سنتر خمسة وسنتر أربعة ألف. ده أكثر السناتر الآني حالة بتاعت تفشي بتاعت الكوليرا ده. حتى اللحظة يعني داخل معسكر ده كله إننا مركز صحي واحد فقط لاستقبال حالات بتاعت كوليرا، وبرضو سئة ما كافية إنه يستقبل كل الحالات، بجانب إنه برضو الأدوية فيه ما متوفرة بشكل كافي. فثلاث أرباع بتاعت حالات ده بيتم تحويلها لنيالة. الحاجة الثانية أن إنه الحالات دي بتتم تحويلها لنيالة في مراحل متأخرة جدا، يعني فهسي التفاقم بتاع حالات الوفيات نتيجة لعدم وجود أبسط الأدوية للإزافات الأولية لحالات الكوليرا، يعني زول بودوها لقريب لحالة بتاعت كوما. فبالتالي لما يصل هناك خلاص بس المرحلة إنه بالماء ممكن يعوضوها المحالي لا عن طريق الفانيو الأوريدا ولا عن طريق الاسم شنو ده الأزمة اللي عايشينه. طيب يعني حتى اللحظة ما توفرت لنا كولور وترمبات رش لتعقيم حتى بيوتات وأحياء بتاعت الحالات المؤكدة. فبالتالي أي إيريا مثلا ظهرت فيه حالة يكون في توقعات إنه تظهر بعده حالات كثيرة جدا. فرغم المناشدات والتحركات البسيطة إن حسي هنا الحياة قامت ببعض المجهودات البسيطة عن إنه استعانت بالبعض المزارعين شالت منهم ترمبات وبعض من الكلور بس بركز في البيوت اللي بتسهر فيه الحالات المؤكدة وبرضو ما قادر إنه تخطي كل البيوت اللي بتسهر فيه الحالات بعد ما يتم تحويلها. يعني عايشين كده ودي مزري. يعني هنا حسي في فصل الغريب الأمطار شبه يومية، فعندنا طبعا ظواهر صحية خاطئة علينا بنعاني منها إنه ما في مجاري للموية هنا داخل المسكر بشكل كويس. يعني والتاني برضو عندنا ظواهر خاصة السناتر الطرفية أو الأحياء الطرفية في بعض السناتر حالات بتاع التبرص في الأراء. فده ما هو طول الأمطار ده بفاخم الانتشار بتاعة الوباء بشكل مخيف جدا بشكل مخيف جدا. يعني هنا قبل يومين طبعا جاتنا مع إدارة معسكرنا هنا وشرحنا له ونورناه حول الود السخي العام ومدى الكارثة السخية اللي وصلنا له وأعلننا حالة الطوارئ السخية. على الطوارئ السخية طبعا رصدنا فيه أن إنه لازم يتم من التجمعات بتاعت المناسبات زي الكرامات اللي عندنا والسمايات التجمعات العامة. الحاجة الثانية يكون في رغبة للمعقولات المفروشة المفتوحة خاصة في الأسواق وفي الشوارع وكذا. الجانب الثاني برضو يكون في رغبة في مصادر الموية أساسا ما قاعد تكب كلور في المياه اللي بتتوزع داخل المعسكر، وبرضو رغبة بتاعت وادي طبعا وادي بتاقع شرقي معسكر فطبعا مصدر خطورة كبيرة جدا لأنه أول حياة اللي تسكن على دفاع الوادي ده بتبرز في الأعراف، وبالتالي مع الأمطار اللي بتصب يكون في شنو في تلوث عام للموية اللي بيكون في الوادي. برضو طلبنا إنه يكون في رغبة دائمة وبيعني التحركات برضو إدارة معسكر في دعمنا في إدارة المحاليل بتاعت التعقيم ووسائل بتاعت الرش وكده رغم دوف بتاعت إمكانيات بتاعنا كلنا مع إداراتنا بشكل عام. ففي الحقيقة يعني عايشين ودي كارثي ما بتوصف. يعني عندنا في كوادر الصحية طبعا زملاء عايشين ضغوطات صعبة جدا، ضغوطات نفسية وتحديات بتاعت وغاية والتعامل مع الحالات دي. يعني انت بتكون قاعد يعني وخاصة اغلب الحالات بتكون في فترات بتاعت الليل لانه عندنا ظاهرة بتاعت استهوان بتاعت بعض الاسر لبعض الحالات المرضية، فبيجي فوق الساعة 3 صباحا او الساعة 2 انه عندنا حالة تلقى نفسك انت ككادر ما عندك حتى وسائل الحماية لنفسك بجانب الوسائل بتاعت الإسعاف البسيط زي التريبال زي OSR وغير ودي صعب. وحسب قراياتنا أن إنه الودي ده متوقع أنه هيتفاخم بشكل أسوأ من كده طالما ما في حتى اللحظة يعني خطوات أو إجراءات جادة التعقيم والرش وحتى مثلا توفير مراكز أزلي للحالات اللي هنا، لأنه الحالة لما تسحر بتكون ثلاث ساعات أو ساعتين وسط مجتمع بجانب الناس اللي بتلموا حوله، فمتوقع أنه تكون في زيادة بتاعت انتشار.
هل في أي مجهودات لإقامة مراكز للعزل داخل المعسكر؟
حتى اللحظة هنا في الكوادر الطبية قمنا ببعض المجهودات البسيطة. كان أعلن الفترة الفاتت لشهر وحاجة حملة سميناها حملة الوقاية من وباء الكوليرا. الحملة قامت بأنشطة مهمة ممكن كانت ساهمت بدرجة كبيرة من انتشار الوباء دي، ملصقات توأوية في الأماكن العامة، الأسواق خاصة أسواق الجزارة وأسواق الخضار ومصادر موية، لأنه ده أكثر أماكن انتشار ملصقات في الأماكن دي. الحاجة الثانية، قمنا ببرنامج بتاع تسجيل إذاعة جوال برضو فيه إرشادات توئية معلومات عن الكوليرا وطرق انتقالها وغايتها والأعراض وغيره. طيب الحاجة الثانية برضو استهدفنا التجمعات هنا برضو بالتوئية بمخاطبات مباشرة عندنا زي الخلاوي والمعاهد وفي الأسواق برضو، وعملنا برنامج بتاع جروب ديسكيشن، استهدفنا برضو المشاهير اللي عندنا هنا والأساتذة واشتغلنا معهم جروب ديسكيشن في إنه كلنا كده نساهم في مسألة بتاعة التوية دي، وقطعنا فيه نوع ما أشواط كويسة رغم من محدودية الإمكانيات في الوسائل.
سمع عبد المالك، وإنت واحد من الكوادر الصحية الموجودة داخل معسكر كلمة ومحمومين بمكافحة وباء الكوليرا، في الختام شنو المطلوب الآن سواء كان من سكان المعسكر سواء كان من إدارة المعسكر ومن السلطة المدنية في نيالا والمنظمات العاملة في المجال طيب. سواء كان وطنية أو دولية؟
كويس. المطلوب طبعا من مجتمع معسكر إنه يساعدنا في مسألة بتاعة نشر الوعي بتاعة الكوليرا. الحاجة الثانية المطلوبة من إدارة المعسكر في نقاط وإعلان لحالة الطوارئ الصحية كإجراءات لو اتطبقت بشكل صارم هيساعدنا نحن في القواعد الطبية في الحد من انتشار لوباء الكوليرا، ونقاط طبعا أشرنا لهم وشاركناهم بتمرير مفصل. الحاجة الثانية المطلوب لنا نحن محتاجين أدوات بتاعة إنه يساعدنا في زيادة المستوى بتاعة حملات الوقاية خاصة، وفي جانب الثاني يعني هسي انتقلنا لمرحلة بتاعة الاستجابة، لأنه تفشي الحالات دي لقينا نفسنا علينا في تحدي مباشر ظهور حالات، وأننا ما قادرين إنه يكون عندنا مراكز أصلي ولا أبسط الأدوية بتاعة الإزعاف البسيط. فنتائج برضو من إدارة نيالة والمنظمات الإنسانية إنه يكون في دعم حول مراحل بتاعة الإزعاف، المراحل بتاعة الوقاية، وأيضا مراحل بتاعة استجابة بتوفير مراكز أصلي وتوفير كل المستلزمات بتاعة مراكز أصلي وكل ما يعنى في الاستجابة، وبرضو لمواصلة حملة بتاعة وقاية عشان نقدر نعمل كنترول أو سيطرة للأدوية بتاعة وباء الكوليرا.
عبد المالك عبد الله إسحاق، سكرتير الكوادر الطبية بمعسكر كلمة، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا. شكرا لك.
شكرا لكم زملاء في راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.